المعبودين من الحيتان، حدثنا حفص رواه، حدثنا هشام عن قتادة عن انس رضي الله عنه، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة رضي الله عنه التمس لنا غلاما من غلمانكم يخدمني، فخرج به أبو طلحة رضي الله عنه يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال، فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر وأقبل بصفية بنت حيي رضي الله عنه قد حازها، فكنت أراه يحوي وراءه بعباءة أو كساء ثم يردفها وراءه حتى إذا كنا بالصفداء صنع حيسا في نطاع، ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا، كان ذلك بناءه بها، ثم أقبل حتى بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه، فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. الشاهد من الحديث تعوذ من غلبة الرجال، كان فكنت أسمع يكثر يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الهم، الفرق بين الهم والحزن أن الهم يكون في الشيء على الشيء المستقبل، يهتم لأمر لم يقع يخشى أن يقع على أمر يسوءه، والحزن يحزن على أمر قد وقع في الماضي وهو يحزنه. والعجز المراد به ترك العمل كسلا، يعني ليس العجز الذي هو أنه لا يطيق العمل، يعجز عن العمل لأنه لا طاقة له به، هذا لا يخاطب به العبد ولا يأثم إذا ترك شيئا عجزا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن العجز الذي هو التعاجز والتكاسل وترك العمل مع القدرة عليه. والكسل قريب من العجز، الكسل قد يعمل العمل لكن بتكاسل، لكن العجز ترك العمل، لكن الكسل يعمله على وجه ضعيف ولا يتمه على الوجه الأكمل. والبخل هو إمساك المال وعدم إنفاقه فيما أمر الله. والجبن هو ترك ما يجب عليه خوف ملامة الناس، كأن يترك الأمر معروف والنهي عن المنكر أو يترك الجهاد في سبيل الله خوفا من القتل ونحوه. وضلع الدين، ضلع هو العرج، وشبه بذلك لثقل الدين، فإن الدين ثقيل، إذا كان الإنسان عليه دين فإنه كالذي يحمل حملا ثقيلا يميل به ويجعله يعرج في مشيه، ضلع عرجا. فيعني هذا من باب بيان ثقل الدين، وأنه ثقيل حتى كالحمل الثقيل الذي يجعل صاحبه يعرج في مشيه. والمراد به معنوي، ثقل الدين ثقل معنوي. وغلبة الرجال، غلبة الرجال يعني إذا غلبوا في المعركة وأسروا الشخص فلا شك أنه سيحصل له شر عظيم، وقد يفتن عن دينه، فاستعاذ بالله من غلبة الرجال، يعني الوقوع في الأسر تحت سلطة العدو يفعل به ما يشاء. فهذه أمور من الأمور العظام الكبار التي ينبغي الإنسان أن يكثر من التعوذ منها، أن الإنسان قبل أن يقع في هذه الأمور لا يعرفها ولا يتصورها فيقل تعوذه بالله منها، فينبغي الإنسان أن يحرص على الاستعاذة من هذه الأمور العظيمة التي قد تذهب دين العبد وقد لا يتصور ذلك. فالإنسان في حال الرخاء لا يتصور هذه الأمور وقد لا تخطر على باله، لكن بعيد النظر الإنسان العاقل الذي عنده بعد نظر ويعرف أن الله تبارك وتعالى له انتقام وله سطوة وأنه يأخذ على غرة، فإنه يكون حذرا يستعيذ بالله من الشر أو من أنواع الشرور قبل أن تقع. ولو استعاذ بالله من الشر عموما، اللهم يسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، هذه دعوات جامعة، دعوات جامعة تشمل جميع الخيرات وجميع الشرور، استعاذة من الشرور كلها. لكن التفصيل مطلوب في الدعاء، التفصيل في الدعاء مطلوب من أجل تعبد استحضار هذه الشرور واحدا واحدا والاعتماد على الله والالتجاء إليه جل وعلا في عدم الوقوع فيها، فلا شك أنه أكمل. فالمؤمن يدعو بهذا وهذا، يدعو بالتعوذ العام، السؤال العام والتعوذ العام، وأيضا يجمع معه السؤال المفصل والدعاء المفصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا، ولا يقول قائل ألا يكفي التعوذ العام، نقول هذا يعني يحصل به خير كثير، لكن المقام مقام تعبد، وكلما أظهر العبد فاقته وخوفه من هذه الأمور أو الشرور المفصلة كلما كان أبلغ في الاعتماد على الله والالتجاء إليه والاعتصام به جل على إظهار الفقر والعجز وأنه عرضة لحصول هذا وهذا وهذا وهذا، فهذا أبلغ في التعبد من التعوذ العام. لكن نقول يجمع بينهما، يسأل الله الخير بجميع أطرافه من جميع أطرافه، ويستعيذ بالله من الشر من جميع أطرافه، يفعل هذا وهذا. قال باب التعوذ من عذاب القبر. حدثنا الحمدي وحدثنا سفيان حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أم خالد بنت خالد رضي الله عنهما قال ولم أسمع أحدا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غيرها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. يعني هذا لا يعارض أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني لا تعارض بين هذا وهذا، فإنه مأمور بالعبادة والأعمال الصالحة والدعاء والتعوذ، وإن كان قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقد حصلت له هذه المغفرة العظيمة بهذه الأعمال الجليلة. كان عليه الصلاة والسلام يخاف خوفا عظيما، كان يسارع في الخيرات والطاعات ويخاف من العقوبات، هذه العبادة وهذا الخوف هو السبب في مغفرة الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولذلك قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه وتين. قال تعالى لقد كدت تركب إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وقال جل وعلا في حق أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وهن أمهات المؤمنين وخير النساء قال يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير ومن يقنت من كن الله ورسوله وتعمل صالحا نؤتي أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. فليس أحد بمنأى عن عذاب الله، كل بني آدم عباد الله وهم معرضون لعذاب الله ما لم ينجو منه بالإيمان والخوف والعمل الصالح، وإلا فإنه عرضة لحصول العذاب. وكل إنسان مأمور بالتعبد بجميع أنواع العبادات. يعني بعض العلماء يتأول في هذا ويقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يتعود من هذه الأمور مع أنه معصوم منها من أجل تعليم أمته الذي يقتدوا به ويتعلموا منه، وإلا فإنه معصوم من هذه الأمور وهذه الشرور. لكن نقول هذا القول غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام في الأصل أنه عبد، الله تعالى أمره بالعبادة وأمره، وقال تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، أمره بالتوحيد ونهاه عن الشرك، أمره بالصلاة ونهاه عن جميع المحرمات، فهو متعبد بكل هذه الأمور، فإنه عليه الصلاة والسلام قام بها خير قيام، فصار سيد ولد آدم بهذه العبادة والخوف والدعاء والاستعاذة إلى آخره. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك عن مصعب قال كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بهن: اللهم إني أعوذ بك من البخل، تقدم كلامه، أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، كما قال تعالى: ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. الرد إلى أرض العمر هذا يعني من البلاء، من الأمور التي يستعاذ بالله منها. فالأفضل للعبد أن لا يرد إلى أرض العمر، وأن يبقى ممتعا بسمعه وبصره وعقله، يذكر الله ويصلي ويعبد الله. لكن من الناس من يطول عمره فيهرم ويفقد عقله، فيكون كالطفل الصغير الذي لا يعقل شيئا، يعني يبول وتغوط عن نفسه، ويحتاج إلى من يراعيه ويحفظه مما يضره، فيعود كأنه طفل صغير لا يعقل شيئا. هذا من الابتلاء. والأفضل للمؤمن والأخير له أن يمتع بسمعه وبصره، وأن لا يرد إلى أرض العمر، ليستمر على عبادته وذكره وصلاته. فإذا رد إلى أرض العمر رفع عنه القلم وزال التكليف، كون يطول عمره على العمل الصالح أفضل. وإذا كان يستعيذ عليه الصلاة والسلام من أن يرد إلى أرض العمر: وأعوذ بك من فتنة الدنيا. فتنة الدنيا هذا يشمل كل ما في الدنيا، كل ما في الدنيا من الفتن: فتنة المال، فتنة الجاه، فتنة النساء، فتنة الولد، وإلى غير ذلك من الفتن. ويعني فتنة الدجال هذا تفسير بعض الرواة، ذكر مثال الفتنة الدجال من أعظم فتن الدنيا، وإلا فإنها ليست محصورة لفتنة الدجال. وأعوذ بك من عذاب القبر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالت لي: إن أهل القبور يعذبون في قبرهم، فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن عجوزين، وذكرت له، فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها، فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. نسأل الله العافية والسلامة. هذا يدل على أن عذاب القبر أنه يحصل لجميع الأمم، وليس خاصا بأمة دون أخرى. حتى هذه الأمة ليست يعني في سلامة منه، فإنه عام لجميع المكلفين في جميع الأمم. وكان عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر لا يعلم عن ذلك شيئا، ففي بعض روايات هذا الحديث أنه كذبهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصدقهما، ثم أوحي إليه بعذاب القبر فصار يتعوذ بالله منه. فعذاب القبر حق ثابت ولا خلاف بين السنة والجماعة في ثبوته، ولذلك أدخلوا في كتب العقائد خلاف أهل البدع الذين ينكرونه. عذاب القبر ثابت، وعذاب القبر سمي بذلك لأنه في الغالب أنه يكون في القبر، لكن القبر ليس بشرط العذاب، فهو عذاب البرزخ سواء قبر الميت أم لم يقبر. قد يعني الميت لا يقبر، يحرق أو تأكل السباع أو يطرح في البحر أو ما شابه ذلك، فليس بشرط أن كل ميت يقبر وكله قبر، لكن سمي عذاب القبر للغالب، الغالب وأكثر الأموات يدفنون، إلا فإنه يبدأ من سكرات الموت قبل خروج الروح يبدأ. قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم، يعني الضرب حال الوفاة، فإن عذاب القبر نسأل الله العافية يبدأ من الاحتضار، وليس بشرط أنه لا بد أن يدفن، أن بعض الناس قد يتأخر دفنه اليوم والأسبوع والشهر والشهرين، فهل معنى هذا أنه لا يعذب حتى يدفن؟ الجواب لا، عذاب القبر يبدأ من حين سكرات الموت، وما بعد ذلك فإذا خرجت روح الكافر وضعها أخذها ملائكة العذاب وضعوها في مسوح من نار، والعياذ بالله، في مسوح من نار، يعني كفن من النار، يأخذون روحه من ملك الموت ويضعونها في هذا المسوح من النار. قال عليه الصلاة والسلام: فلا يدعونها، أي ملائكة العذاب، في يده، أي في يد ملك الموت طرفة عين، يأخذونها في الحال ويضعونها في هذا المسوح الذي هو من النار والعياذ بالله. فإذا عذاب القبر يبدأ من سكرات الموت وهو في البرزخ كما تقدم، سواء قبر أم لم يقبر. وهل هو على الروح والجسد أم على الجسد أم على الروح؟ مذهب السنة الجماعة أنه على الروح والجسد تبع له، يعني الأصل أنه على الروح، يعني أكثر عذاب القبر على الروح، ولكن الجسد يطول يناله من عذاب القبر ما يناله، فالأصل الروح والجسد يأتيه العذاب تبع للروح كما تقدم، حتى لو أحرق، حتى لو أكلته السباع ومهما كان، فإن الله تعالى يوصل إليه العذاب كما يشاء. ومن الأدلة حديث أنس رضي الله عنه: فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، اتفقنا عليه، حتى تختلف أضلاعه. وأيضا في حديث رواه عند الترمذي: فيقيض له أعمى أبكم أصم، فيضربه بمرزبة من حديد لو ضرب بها جبل وصار ترابا، فيصير ترابا ثم تعاد فيه الروح. هذا يدل أن يضربه في القبر، يضربه في القبر، يضرب جسده يصير ترابا ثم يعاد، وهكذا، نسأل الله العافية والسلامة. حدثنا باب التعوذ من فتنة المحيا والممات. حدثنا مسدد، حدثنا المعتمر قال: سمعت أبي قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر. الهرم بمعنى الرد إلى أرض العمر، الهرم يعني هرم إذا تقدم به السن وخارت قواه وذهب عقله، فالهرم بمعنى الرد إلى أرض العمر. وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فتنة الممات هذه تبدأ من سكرات الموت حين النزع، فالإنسان قد يفتن عن دينه وعلم الله، تأتي الشياطين فتحرص على فتنته عند آخر لحظة من حياته، من أجل أن يموت على كفر أو على معصية. ففتنة الممات هي تكون عند الموت وما يكون بعد ذلك في القبر، يعني ما تكون عند الموت وما بعد الموت. باب التعوذ من الماء السمي والمغرم. حدثنا معلى ابن أسد حدثنا وهيب عن هشام ابن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. المأثم هو سبب الإثم، ما يسبب الإثم من ترك الواجبات وفعل المعاصي. والمغرم، وهذا يدل على أن الإنسان ضعيف إذا لم يثبته الله فإنه ضعيف، عشان يتخيل إليه في حالات النشاط وحالات القوة أنه لا يمكن أن يفعل تلك المعصية ولا يمكن أن يترك هذا الواجب، ولكن إذا لم يرد الله له توفيقا وتسديدا فإنه يريه ضعفه فيقع في محرمات ومنكرات ومعاصي لا يقع فيها الفسقة من الناس. فالأمر كله بيد الله، لكن العبد إذا تحرى الخير ودعا واستعاذ واعترف بضعفه وذنبه وتقصيره ولجأ إلى ربه وبرئ من حوله وقوته فالله سبحانه وتعالى قريب مجيب. وإذا أعجب العبد بنفسه ورأى أن هذه الطاعات بجهده وحرصه وصار يحتقر غيره من أصحاب المعاصي وقد يعني يشنع عليهم ويشهر بهم معجبا بنفسه، فالله سبحانه وتعالى قد يبتليه بذنوب وفتن لا يفعلها الفسقة من الناس فيريه ضعفه وأنه لا حول ولا قوة له إلا بالله. كم إنسان ابتلي بزوجة فاجرة وأحب حبا شديدا وصارت والعياذ بالله سببا لضياع دينه، يرى دينه يضيع اليوم بعد اليوم ولا يستطيع أن يصنع شيئا. وهذا ابتلي بأولاد سيئين، هذا ابتلي بوظيفة فيها منكرات ومحرمات وهكذا، فيبتلى الإنسان بشيء يعني يجره إلى المعاصي جرا ويكون كالمسلسل بالسلاسل لا يستطيع الفكاك، قد يبكي ألما وحسرة ولكنه لا يستطيع الفكاك من هذه الفتنة والعياذ بالله. ولكن لها أسباب، تساهل في الأسباب الموقعة، فالعاقل يحذر من أسباب الشر قبل أن تقع ويأخذ بأسباب السلامة مع الخوف والالتجاء إلى الله والاعتصام به جل وعلا والبراءة من الحول والقوة. فإذا علم الله صدق العبد تواضعه وعدم الاعتماد على نفسه والعجب بالنفس، الله سبحانه وتعالى يثبته ويسدده، كما قال جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يعني ليس معنى هذا أن الإنسان يقول الله هداية بيد الله، الله يزكي من يشاء ويترك العمل ويفرط، ليس المراد بالآية هذا، إنما المراد أن الله تعالى هو الذي يزكي فاطلب التزكية منه جل وعلا ولا تثق بنفسك ولا تعجب بنفسك. فإنسان هذا المقصود علم هذا برئ من حول قوته وانطرح بين يدي الله جل وعلا خائفا مستعينا مستجيرا، والله سبحانه وتعالى لا يخيب الرجاء. إذن المأثم هو سبب الإثم، والمغرم هو الدين. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب كثرة الاستعاذة من المغرم بين السبب، قال عليه الصلاة والسلام: فإن الرجل إذا غرم إيش حدث فكذب ووعد فأخلف. يعني انظر إلى هذا الأمر يجر إلى معاصي، وتجد الإنسان قد يضطر إلى تلك المعاصي وليس معذورا وهو آثم، يعني تساهل في الدين أصلا. فإذا جاءه صاحب الدين وربما يطالبه حتى يسجن كذا، فإنه يحتاج إلى الكذب، يقول له أنا كذا وعندي كذا وفعلت كذا، فيذكر أعذارا كاذبة لأجل أن يرحمه وأن يرق عليه وأن لا يسجنه، وقد يعده أيضا أصبر عليه أسبوع، وعارف ما عنده وفاء بعد أسبوع، لكن يريد أن يهدئ صاحب الدين، يقول أعطي مهلة أسبوع إن شاء الله تجد مالك عندك، أسبوع فقط وإن شاء الله سأدبر لك حقك، لكن يقول أسبوع الأمر سهل، أحتاج إلى شكاوي ومشاكل، أنتظر أسبوع، يذهب الأسبوع يأتيه فيقول الله كذا ويكذب، وإني كنت أطلب واحد وما أعطاني لكن وعدني بعد يومين، يومين بس أعطني يومين، فيبدأ يعد أسبوع يومين وأكثر وأقل، وهو يعلم أنه كاذب في هذه الوعود، فلا يزداد الأمر إلا سوءا عياذ بالله. ومن فتنة القبر وعذاب القبر، فتنة هي السؤال، سؤال منكر ونكير، من ربك وما دينك، ومن ربك ومن نبيك وما دينك وما علمك، وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار. فتنة النار هي أشكال، كيف تكون فتنة النار؟ هل في النار فتنة؟ العلماء قال هو تقريع وتوبيخ الملائكة خزنة النار، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين وما شابه ذلك من الآيات، أنهم يقرعونهم ويسألونهم ويجيبون، لكن ظاهر هذا ليس فتنة، لأن الفتنة اللي فيها يعني نتيجة، إما أن يتجاوز هذا الاختبار أو يفشل فيه، ولا يصل النار إلا وقد تبين أمره واتضح حاله أنه قد خسر في الاختبار، فالله لم يكن فتنة. هذا يعني الفتنة لها معنى ثاني، الفتنة لها معنى آخر وهو الإحراق بالنار، يوم هم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، ذوقوا فتنتكم يوم هم على النار يفتنون، يعني يحرقون، من قول القائل فتنت الذهب على النار، يعني إذا أحرقته بالنار، فالفتنة تأتي معنى الإحراق، وهذه الآية واضحة فيها، آية الذاريات يوم هم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. وأرى الله من المراد فتنة النار يعني الإحراق بالنار، الله أعلم. لكن قد يقول قائل إن الإحراق بالنار مذكور بعد ذلك وعذاب النار، فيكون فيه تكرار، فتنة النار إذا فسرناها بالإحراق ثم قلنا عذاب النار صار لا فرق بين الإحراق والعذاب، لأن الإحراق هو العذاب، فالله أعلم. قد يترجح ما ذكر الحافظ عن بعض أهل العلم أن الفتنة تقريع الملائكة وتوبيخهم وتوبيخهم لأهل النار، لأن العطف العذاب على الفتنة يضعف القول بأن المراد بالفتنة الإحراق، أن يكون في السياق تكرار، فتنة النار الإحراق بالنار، عذاب النار نفس المعنى، فيكون فيه تكرار، والكلام إذا دار بين التأكيد والتأسيس يحمل على التأسيس هو الأصل، إلا إذا كان لا يمكن أن يحمل على التأسيس فلم يبقى إلا التأكيد، لكن كان فيه احتمال يعني يمكن حمله على التأسيس فهو الأصل. ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الغنى، لأن الغنى قد يكون فيه خير قد يكون فيه شر، المال فتنة على كل حال، لكن قد يكون فيه خير وقد يكون فيه شر، فالمال ليس شرا محضا، هو فتنة لكن ليس شرا محضا، ولذلك قال ومن شر فتنة الغنى، لأن الغنى قد يكون خيرا، نعم المال الصالح في الرجل الصالح، استعاذ من شر فتنة الغنى أي ما يؤول إليه الغنى من الطغيان من الإسراف وما شابه ذلك. ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر. هنا ما قال من شر، لكن جاءت في ألفاظ أخرى للحديث ومن شر فتنة الفقر، وفي الصحيحين أيضا. فلا إشكال هذا من اختصار بعض الرواة، وأعوذ بك من شر فتنة الفقر، لأن كذلك الفقر قد يكون خيرا قد يكون شرا، قد يكون خيرا إنسان يتواضع ولا يطغى ولا يسرف ويكف الله عنه به شرا عظيما، وقد يكون شرا على الإنسان إذا افتقر صار يسرق ويغش في البيع ويخون في الأمانة من أجل شدة الحاجة. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم يا اللهم اغسل عني خطايا بماء الثلج والبرد. يعني الحكمة من ذكر الثلج والبرد معروفة ظاهرة، لأن المعاصي تؤول إلى النار، والبرد الثلج والبرد الماء يطفئ النار، والثلج والبرد يذهب حرارة النار. ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، هذا معناه المبالغة في غسل الذنوب والخطايا، لأن الثوب قد يغسل ويبقى فيه أثار الدنس ما يزول زوالا كاملا، فسأل ربه أن يزول أن تزول أثار الذنوب والمعاصي زوالا كاملا كما تزول من الثوب الأبيض، لأن الثوب الأسود أو الملون قد تبقى في أثار يبقى في أثار الوسخ ولكنه لا يرى، بخلاف الثوب الأبيض يحتاج إلى تنظيف جيد كامل، لأن أدنى أثر يظهر في الثوب الأبيض. وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، يعني المقصود أنها تغفر، ليس المقصود أنها تكون بعيدة وقد يصل إليها قطعا، أن هذا ليس المراد، لكن مبالغة في بعدها وسلامته منها. وإلا فقد يقول قائل مهما كان الشيء بعيدا فإنه إيش يصل مع الأيام، مهما كان بعيدا قد يصل إليك أو تصل إليه، لكن المراد المباعدة الشديدة التي لا يحصل بعدها مقاربة، وليس مراد البعد فقط الذي قد يصل أحدهم إلى الآخر، لكن المراد المباعدة التامة وتبقى على ذلك البعد لا تأتيه ولا يذهب إليها. باب الاستعاذة من الجبن والكسل، كسالى وكسالى واحد، يعني على لغات العرب، كسالى لغة قريش، كسالى فتح الكاف لغة بني تميم. قال حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن أبي عمرو قال سمعت أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. باب التعوذ من البخل، البخل والبخل واحد مثل الحزن والحزن. حدثني محمد المثنى حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال رضي الله عنه كان يأمر بهؤلاء الخمس، وحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. باب التعوذ من أرض العمر، أراذلنا سقاطنا. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل. باب الدعاء برفع الوباء والوجع. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام ابن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وشد وانقل حماها إلى الجحفة، اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. الفرق بين المرض والوباء أن الوباء مرض عام، مرض عام بسبب فساد الهواء فيكون عاما ينتشر ويصيب أعدادا كثيرة. المدينة كانت وبيئة وفيها الحمى، وكل ما يعني كل من جاء يصيب أو أكثر من يأتيه يصاب بالحمى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم برفع هذا الوباء. فيشرع يعني يؤخذ منه أن الوباء إذا انتشر أنه يشرع الدعاء لرفع ذلك الوباء، ولو كان فيه شهادة وفيه خير، أن الطاعون شهادة لكل مسلم، لكن أيضا لا يمنع أن يدعو المؤمنون الله تعالى برفعه وزواله. لا تتمنوا لقاء العدو واصبروا، استعيذ بالله ونسأل الله العافية، ولو كان هذا البلاء فيه خير إذا أصابه وفيه شهادة، لكن لا يمنع من أن يدعو الله تعالى برفعه. لكن هل يقنت الناس إذا وقع وباء أو طاعون في هذا البلد؟ هذا فيه قولان، منهم قال أنه يشرع القنوت لأنه ضرر عام مثل ضرر العدو الذي يهجم على الناس ويضرهم، ومنهم قال أنه لا يشرع القنوت لأن الصحابة لم يقنتوا في طاعون عمواس الذي وقع بالشام، لم ينقل أن الصحابة قنتوا في الصلوات لرفعه. على كل حال مسألة محتملة. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سعد، أخبرنا من شهاب عن عامر بن سعد أن أباه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من شكوى أشفيت منها على الموت، أي شارفت على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغ بي ما ترى من الوجع وأنا ذو مال. هل يدل على أن أولياء الله أنهم قد يبتلون بالأمراض الشديدة التي يكاد يموت منها، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. سعد رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة ومن الأوائل من أسلم، وفضائله معروفة، مع ذلك ابتلي بهذا المرض الشديد الذي كاد أن يموت منه، وكان يظن أنه سيموت من هذا الوجع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أنه لن يموت من ذلك الوجع. قال: فقلت: يا رسول الله، بلغ بي ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفتصدق بثلث مالي؟ قال: لا. قلت: فبشطره؟ قال: الثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. معنى يتكففون أي يسألون بأكفهم، يتكفف أي يمد كفه للسؤال. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت، يعني هذا مشروط بابتغاء وجه الله، إذا احتسب الأجر يعجر. اختلف العلماء في إنفاق العبد أو المسلم على أهله وولده، هل يشترط أن ينوي أنها صدقة وأنه يريد وجه الله في كل نفقة أم لا يشترط ذلك؟ يعني الصواب أنه لا يشترط النية الخاصة في كل نفقة، تكفي النية العامة، وأنه ينفق طاعة لله وقياما بالواجب الذي أوجبه الله عليه، هذه تكفي. يعني لو سئل قيل له: هل يجب عليك الإنفاق؟ قال: نعم، الإنفاق واجب، وأنا أنفق طاعة لله قياما بهذا الواجب، مع أنه ينفق رحمة وشفقة على أهله وولده، فهذه النية العامة كافية، لكن إذا اجتمع معها نية خاصة صار أفضل وصارت صدقة، لحديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه وهو في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة، ما قال أجر عليها، قال كانت له صدقة، يعني كأنه صدق على فقير ومسكين تكون صدقة كاملة. فإذا نوى نية خاصة كان أفضل، وإلا فإنه مأجور على النية العامة. قال حتى ما تجعل في امرأتك، قلت أخلف بعد أصحابي، يعني أني أخلف، يعني أنهم يرجعون من حجة الوداع إلى دار الهجرة المدينة وأنا أبقى في مكة بسبب المرض وأموت فيها. فأخبره عليه الصلاة والسلام قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت درجة ورفعة. يعني أجابه بنفس الكلمة اللي قال لكن بمعنى آخر، ويقصد أنه يتخلف عن الرجوع إلى المدينة بعد الحج وأنه يموت في مكة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أنه يخلف يعني يطول عمره، يتخلف عن من مات سريعا، وأنه سيخلف أي يطول عمره ولا يموت قريبا. قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله، ليس مراد أن يخلف في مكة لكن يخلف في الدنيا. فتعمل عملا تبتغي به وجه الله لذت درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وهذا الذي وقع، فإن سعد رضي الله عنه طال عمره وحصل منه جهاد عظيم في القادسية وغيرها، وانتفع بأقوام ممن أسلم من الكفار، وتضرر بآخرون ممن لم يسلم وقاتلهم وقتلهم وماتوا إلى النار والعياذ بالله. ثم قال اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة، قال سعد رضي الله عنه رفع له النبي صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. سعد بن خولة مهاجر لكنه رجع وبقي بمكة حتى مات بدون عذر، فرثى له النبي عليه الصلاة والسلام لأنه رجع إلى دار هجرته، إلى الدار التي هاجر منها أو البلد التي هاجر منها. ولا يجوز للمهاجر أن يعود إلى بلده التي هاجر منها ولو صارت دار إسلام. قال عليه الصلاة والسلام يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا، اتفق عليه، لا يجوز أن يزيد على الثلاث بعد نهاية الحج. أدري أنه يحرم على المهاجر من مكة أو من غيرها أن يعود إلى البلد الذي هاجر منه ويقيم بدون حاجة، ليس له إلا ثلاثة أيام فقط، فإن زاد فإنه يأثم. وفرث لسعد بن خولة لأنه مات في الدار التي هاجر منها بدون عذر. أما إذا كان هناك عذر فلا حرج، لقوله عليه الصلاة والسلام لما قال قلنا أن صفية رضي الله عنها لم تطف طواف الوداع، قال أحابستنا هي؟ فلو حبست النبي عليه الصلاة والسلام سبب الحيض أربعة أيام أو خمسة أو سبعة أو أكثر فلا حرج، حابستنا هي، يعني أنه سيقيم حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة ثم يخرج، فإذا تأخر العذر فلا حرج. باب الاستعاذة من أرض العمر ومن فتنة الدنيا ومن فتنة النار. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا حسين عن زائدة عن عبد الملك عن مصعب عن أبي قال تعوذوا بكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن، اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من رد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. كل هذا تقدم. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر، شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ذكر بعض العلماء أن المباعدة بين وبين الخطايا قال هذا يشمل الخطايا التي عملت والخطايا التي لم تعمل. الإنسان يستعيذ بالله ويسأل الله يباعد بينه وبين الخطايا التي وقعت، يباعد بينه وبينها أي لا يصيبه أثر الذنب فيكفر بهذا الدعاء والاستغفار، ويباعد عنه الخطايا التي لم تقع. كاف إيش؟ كاف يعني التشبيه مثل ما بعث. باب الاستعاذة من فتنة الغنى. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا سلام بن أبي مطيع عن هشام عن أبيه عن خالته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. باب تعوذ من فتنة الفقر. حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين الخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأسل والمغرم. باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس عن أم سليم رضي الله عنه أنها قالت: يا رسول الله، أنس خادمك أدعو الله له. قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. يعني هذا كما تقدم، إذا دعا الإنسان بشيء يحتمل الخير والشر فلا بد أن يقيد: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له، لأن المال قد يكون شرا والولد كذلك، فلا بد أن يقيد بالبركة والخير. باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة. حدثنا أبو زيد سعيد الربيع حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس رضي الله عنه قال: قالت أم سليم رضي الله عنها: أنس خادمك أدعو الله له. قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. نقف على باب الدعاء عند الاستخارة، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.